أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قال: كتاب الطهارة. الطهارة في اللغة هي النظافة والنزاهة من الأوساخ، وتطلق الطهارة على أحد معنيين، فتارة تطلق الطهارة ويراد منها الحالة النفسانية التي تحصل بسبب الوضوء أو الغسل أو التيمم، فيقال صلي عن طهارة. هنا من يقول صلي عن طهارة يقصد شنو؟ يقصد أن تكون لديك هذه الحالة النفسانية. يعني الشخص مثلا كان نائما، عندما يستيقظ يقال له أنت على طهارة؟ لا، لا يقال له أنت على طهارة. مو طهارة من الحدث، هذا مو طاهر من الحدث، لأنه النوم سبب له شنو؟ نجاسة حدثية. فهنا يقولوا له أنت لست على طهارة، يقصدون بها شنو؟ أنه ما عندك حالة نفسية التي تحصل بسبب الوضوء أو بسبب الغسل أو بسبب التيمم. فهنا الإنسان إذا كان نائما فهو واستيقظ فهو محدث، فإذا ذهب وتوضأ فيقال له أنت الآن على طهارة. يعني شنو على طهارة؟ يعني صارت عندك حالة نفسية ناتجة بسبب الوضوء. هذه الحالة النفسانية الناتجة بسبب الوضوء نقول له يسموها طهارة. وكذلك لو كان الإنسان مجنب أو كانت المرأة في حالة الحيض أو النفاس، فبعد ذلك عندما يغتسل المجنب أو تغتسل الحائض فيقال لها أنت طاهرة. يعني شنو أنت طاهرة؟ يعني هذه الحالة النفسانية التي حصلت بسبب شنو؟ بسبب الغسل، بسبب الغسل. فإذا الطهارة تارة تطلق ويراد منها نفس الحالة النفسانية التي تحصل بسبب الغسل أو بسبب الوضوء أو بسبب التيمم. هذا الإطلاق الأول. فيقال مثلا صلي عن طهارة، يعني لابد أنه من تريد تصلي يكون عندك هاي الحالة النفسانية. أو يقال أنك على طهارة، أو يقال الطهارة شرط في صحة الصلاة. فالمقصود من هذه التعبيرات شنو؟ الحالة النفسانية الناتجة من الوضوء والغسل أو التيمم. وتارة تطلق الطهارة ويراد بها نفس أفعال الوضوء والتيمم والغسل. فهنا نفس الأفعال هم يسمونها طهارة. فالوضوء طهارة، والغسل طهارة، التيمم طهارة. يعني شنو؟ يعني نفس غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، هاي يسموها طهارة. نفس غسل الرأس والرقبة وغسل جميع البدن يسموه طهارة. نفس ضرب اليدين على الأرض ومسح الجبهة ومسح الكفين يسموه شنو؟ طهارة. إذن الطهارة مرة تطلق على نفس الأفعال، أفعال الوضوء وأفعال الغسل وأفعال التيمم، ومرة تطلق على النتيجة التي تحصل شنو بسبب هذه الأفعال، فيسمون الطهارة اللي هي نفس الأفعال يسمونها الطهارة بالمعنى المصدري، ويسمون الطهارة التي تنتج من هذه الأفعال يعني الحالة النفسانية التي تنتج من هذه الأفعال يسمونها الطهارة بمعنى الاسم المصدري، اسم المصدر. فإذا عندنا مصدر وعندنا اسم مصدر. فالمبحوث عنه في هذا الكتاب، طبعا في العبادات نجد أنه أكبر كتابين موجودين في العبادات هو كتاب الصلاة وكتاب الطهارة، وباقي الأبواب أقل من ذلك، يعني كتاب الطهارة أكثر من 130 صفحة، كتاب الصلاة أكثر من 140 صفحة. فهنا المقصود منها شنو؟ من الطهارة، المقصود من الطهارة هو بالمعنى الثاني اللي هو الأفعال. فالوضوء طهارة بمعنى هاي الأفعال، الوضوء، أفعال الغسل، أفعال التيمم. ولهذا المصنف راح يبحث بأجزاء الوضوء، أجزاء الغسل، أجزاء التيمم، وأحكام كل من هذه الطهارات الثلاثة. فالمكلف يجب عليه التطهر عند أحد أمرين أو كلاهما إذا أراد أن يقوم بعمل مشروط بالطهارة كالصلاة أو الطواف أو مس كتابة القرآن إلى آخره من الغايات التي يشترط فيها الطهارة. شنو ذن الأمرين؟ فهذا الإنسان إذا أراد يصلي يجب أن يكون متطهرا من هذين الأمرين، وكذلك إذا أراد أن يطوف. فشنو ذن الأمرين؟ الأمرين هما الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث. إذن الأمر الأول هو الطهارة الحدثية، يعني الطهارة من النجاسة الحدثية. ما هو الحدث؟ الحدث هو قذارة غير محسوسة بإحدى الحواس الخمسة توجد في الإنسان فقط عند حدوث أحد أسبابها كمس الميت أو الجنابة أو النوم إلى آخره. فإذا النجاسة الحدثية هاي نجاسة شنو؟ معنوية، نجاسة معنوية. يعني شنو نجاسة معنوية؟ يعني لا تصيب الجسد وإنما تصيب الروح. فالإنسان إذا نام واستيقظ إحنا نشوف أكو شيء على جسمه؟ ماكو شيء على جسمه، ماكو أي شيء طلع على جسمه. لعد ليش يقولوا له لازم تجدد الوضوء أو تتوضأ؟ عفوا تتوضأ إذا أردت شنو؟ إذا أردت أن تصلي مثلا أو أردت أن تطوف إلى آخره من الأمور التي اشترط فيها الطهارة. قل لأنه روحه نفسه أصابها نوع من النجاسة. نعم نحن لا نرى هذه النجاسة ولا نعلم حقيقة هذه النجاسة، ولكن الشارع قال أن هذا الإنسان عندما نام حصلت لروحه نوع من النجاسة، عندما أجنب حصل لروحه نوع من النجاسة، وهكذا في باقي الحالات التي تستدعي الغسل أو الوضوء أو التيمم. فإذا النجاسة الحدثية يسموها نجاسة معنوية لأنها نجاسة غير محسوسة. شنو غير محسوسة؟ يعني لا تحس بأحد الحواس الخمسة ولا تصيب الجسد وإنما تصيب الروح. هذه النجاسة الحدثية على نحوين، حدث أكبر اللي هو شنو؟ شي يستلزم؟ يستلزم الغسل. وحدث أصغر اللي هو يستلزم الوضوء. فما يستلزم الغسل هو الحدث الأكبر، الذي من أسبابه الجنابة أو مس الميت أو النفاس أو الحيض أو الاستحاضة في بعض صورها. أما الحدث الأصغر وهو النجاسة التي ترتفع بواسطة الوضوء أو التيمم، مثل إيش؟ اللي شنو اللي يسبب الحدث الأصغر؟ كالنوم وغيرها من نواقض الوضوء، هاي سبب لنا حدث أصغر. النوع الثاني من النجاسة التي يجب على المكلف أن يتطهر منها إذا أراد أن يعمل عملا مشروطا بالطهارة كالصلاة، هي النجاسة الخبثية. النجاسة الخبثية، يعني قلنا النجاسة على نحوين، نجاسة حدثية ترتفع بالوضوء والغسل أو التيمم، ونجاسة خبثية. هذه النجاسة الخبثية نجاسة مادية. شنو يعني مادية؟ يعني محسوسة، نشوف احنا بالعين، فنشوف انه اكو دم على الايد، اكو بول، اكو غائط، اجلكم الله، الى اخره من النجاسات اللي راح يجي بيانها ان شاء الله، كالخمر والكافري والخنزيري والكلبي الى اخره. فهاي كلها شنو؟ نجاسات مادية محسوسة، ترى باحد الحواس، يعني تعلم باحد الحواس، اما تعلم بواسطة النظر أو بواسطة الشم أو آخر إلى آخره من الحواس. فهذه النجاسة تصيب الإنسان وتصيب غير الإنسان أيضا. إذن هذا المبحث، هذا الكتاب، كتاب الطهارة، راح يتناول في أبحاثه كلا النوعين من الطهارة، الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث. شنو الأشياء اللي تسبب النجاسة الحدثية، وكيف نرفع هذه النجاسة الحدثية؟ شنو الأسباب التي تسبب النجاسة الخبثية، وكيف نرفع هذه النجاسة الخبثية؟ فأبحاث هذا الكتاب، كتاب الطهارة، يتناول هذين القسمين. ولو عقدنا مقارنة بين النجاسة الحدثية والنجاسة الخبثية، فنجد أن هناك 5 فروق بين الحدث والخبث، يعني بين النجاسة الحدثية وبين النجاسة الخبثية. الفرق الأول أنه النجاسة الحدثية غير محسوسة بأحد الحواس الخمسة، بينما النجاسة الخبثية تكون محسوسة بواحدة أو أكثر من الحواس الخمسة، فقد نحس بها بالعين وبالشم في آن واحد أو بأحدهما فقط. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أنه النجاسة الحدثية توجد في الإنسان فقط، فقط الإنسان يصير روحه تصيبها نجاسة، فقط الإنسان يصيبه الحدث الأكبر والحدث الأصغر، ولا شيء من الحيوانات يصاب بهذه النجاسة. فإذن هذه النجاسة الحدثية مختصة بالإنسان فقط. أما النجاسة الخبثية فتصيب الإنسان وغيره من الموجودات، سواء كانت حية أو غير حية، فباقي الحيوانات أيضا تتنجس بالنجاسة الخبثية. مو ظاهر جسم الحيوان إذا أصابته نجاسة خبثية يتنجس أو لا؟ يتنجس. وكذلك النباتات تتنجس إذا أصابتها نجاسة خبثية أو لا؟ قل بل. وكذلك الجمادات أيضا، الكرسي، المنضدة، الفراش، القماش إلى آخره، أيضا يتنجس بالنجاسة الخبثية. إذن هذا الفرق الثاني بين الحدث وبين الخبث، أنه الحدث مختص بالإنسان، يصيب الإنسان فقط، والخبث يصيب الإنسان وغيره من الموجودات. الفرق الثالث بينهما أنه النجاسة الحدثية ترتفع بالغسل أو الوضوء أو التيمم ولا ترتفع بغيرها. فعندنا ثلاث طرق لإزالة النجاسة الحدثية بحسب تلك النجاسة. فبعض النجاسات الحدثية لا تزال إلا بالغسل، وبعضها تزال بالوضوء، وفي حال فقدان الماء يمكن استعمال التيمم لإزالة النجاسة الحدثية سواء كان حدث أكبر أو حدث أصغر. بينما الخبث مو فقط هذه الطرق الثلاثة، لا، هذه الطرق الثلاثة ما تزيل شنو؟ ما تزيل الخبث، ما تزيل الخبث، وإنما تزيل الحدث. لعدل الخبث شلون نزيله؟ النجاسة الخبثية تزال بإحدى الطرق الاثني عشر التي سيأتي بيانها في مبحث المطهرات. هناك في مبحث المطهرات راح نتكلم عن 12 طريقة لإزالة النجاسة الخبثية بواسطة الماء، بواسطة الاستحالة، الانقلاب، الغيبة، إلى آخره من طرق إزالة وتطهير النجاسة الخبثية. الفرق الرابع بين الحدث والخبث أنه الطهارة من الحدث تحتاج إلى نية القربة، يعني الإنسان إذا اغتسل أو توضأ أو تيمم لا بنية القربة فهل أن الحدث يرتفع أو لا يرتفع؟ لا يرتفع. بينما في النجاسة الخبثية الخبث يرتفع حتى ولو لم يكن الإنسان عنده قصد القربة، بل حتى لو سقط الشيء في الماء مثلا بنفسه تطهر. فهذا الثوب المتنجس لو سقط في الماء الجاري، طيرته الريح وسقط في الماء الجاري مثلا، في هذه الحالة شنو يحكم عليه بالطهارة. الفرق الخامس أنه النجاسة الحدثية غير قابلة للانتقال من جسم إلى آخر، بينما النجاسة الخبثية قابلة للانتقال. فنشوف أنه بالنجاسة الحدثية لو كان الإنسان مثلا مجنب مو ويده فيها رطوبة وسلم على شخص آخر أو مسك الكتاب، فهل يتنجس الكتاب؟ لا يتنجس الكتاب. لماذا؟ لأنه هذه نجاسة معنوية تصيب الروح، لا تنتقل إلى الأجسام الأخرى. بينما النجاسة الخبثية عند وجود الرطوبة المسرية تنتقل من جسم إلى آخر أو لا؟ قل بلي تنتقل. فلو كانت الإنسان مثلا يده متنجسة بالبول وفيها رطوبة ومسك الكتاب، فالكتاب يحكم بتنجسه، وهكذا. واضح الفروق بين الحدث والخبث؟ هاي الفروق مهمة تكون إنه شنو تكون في نظركم حتى تميزون بين النجاسة الحدثية والنجاسة الخبثية. قال المبحث الأول: أقسام المياه وأحكامها، وفيه فصول. الفصل الأول: ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء إلى قسمين: ماء مطلق وماء مضاف. هنا سيد المصنف حفظه الله جعل المقسم للماء المطلق والماء المضاف. شنو المقسم جعله؟ لا، قال ما يستعمل فيه لفظ الماء، ما قال الماء. ليش؟ لأنه من قسم الماء إلى ماء مطلق وماء مضاف أشكلوا عليه بإشكال، وهو أن هذا التقسيم غير صحيح. ليش غير صحيح؟ لأنه تقسيم للشيء إلى نفسه وغيره. شنو هذا؟ لاحظوا، هذا بفائدة لكم هنا، بفائدة بفائدة لكم بالمنطق، أنه عندنا تقسيم الشيء، من قسم شيء عندنا أقسام وعندنا مقسم. هاي واضحة الأقسام والمقسم عندكم؟ المقصود بالمقسم الشيء الذي يقسم، هذا نسميه مقسم. فمثلا بنقول الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، وين المقسم هنا؟ ها، الكلمة مقسم، الكلمة مقسم. هذا نسويكم يا الصبور. هنا من يجون يقول الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، اسم وفعل وحرف. بهذه الحالة الكلمة شو نسميها؟ الكلمة نسميها مقسم، وهذا اللي نسميها شنو؟ أقسام. فهذا قسم وهذا قسم وهذا قسم. فمن قسم الماء اللي قال شنو؟ قال أنه الماء ينقسم إلى ماء مطلق وماء مضاف. قالوا له هذا التقسيم خطأ. ليش خطأ؟ لأنه الماء المطلق، شنو هو الماء المطلق؟ هو الذي يمكن إطلاق لفظ الماء عليه بمفرده دون إضافته إلى شيء آخر. شلون؟ مثل ماء النهر. الآن ماء النهر هذا أقدر أقول عليه ماء فقط؟ لو ما أقدر، ماء البئر أقدر أسميه ماء؟ ماء الحنفية هو ماء، وهكذا ماء شنو؟ الساقية، ماء المطر، هذا كل ماء. ماء ماء البحر هذا هم ما نسميه ماء. إذن هنا إضافة الماء للنهر، أو إضافة الماء للبئر، إضافة الماء للحنفية، إضافة الماء للساقية، إضافته للمطر، إضافته للبحر، هاي الإضافة مصححة لاستعمال كلمة الماء لو لا؟
لا،
هي مخصصة، مخصصة. أنا حتى إذا أميز هذا ماء نهر هذا ماء بئر، مو؟ وإلا أنا أقدر أقول هذا ماء، مو صحيح؟ زين. بينما في ماء الرمان، ماء الرمان أقدر أسميه ماء؟
لا
ما أقدر. ليش؟ لأنه حقيقة هو عصير، هو مو ماء. ماء البرتقال أسميه ماء؟ ما أسميه ماء، لأنه عصير برتقال. وهكذا لو شنو؟ مثلا ماء الحمص هذا ماء؟ إذا سميته ماء خطأ، وهكذا. إذن إحنا إضافة الماء إلى الرمان، هذه الإضافة إضافة لمجرد التخصيص، مثل ما ماء النهر لو مصحح للاستعمال، يعني ما أقدر أستعمل كلمة ماء إلا إذا أضفتها إلى رمان. فلو واحد قال لي انطيني مي وأنا جبت له شنو؟ ماء رمان، يقبل؟
لا.
يقول لي لا، أنا قلت لك مي، ما قلت لك عصير رمان. هذا ماء رمان، يقول لي بلي هذا عصير، حقيقة عصير رمان. واضح؟ وهكذا في ماء البرتقال أو ماء الحمص أو إلى غيره من المياه. إذن الماء، استعمال لفظة ماء في المضاف، هذا كله شنو؟ هذا مضاف. وهذا شنو؟ هذا مطلق. استعمال لفظة ماء في المطلق استعمال حقيقي أو مجازي؟ ها؟ استعمال ماء في الماء المطلق استعمال حقيقي. استعمال حقيقي ليش؟ لأنه الواضع اللي وضع لفظة ماء المن وضعها؟ هذا المي، مي النهر، مي البئر، الحنفية، المطر، البحر، مو؟ بينما استعمال لفظة ماء بالمضاف هذا مجازي، لأنه هذا اللي خلى لفظة ماء ما قصد بها العصير الرمان أو عصير البرتقال، مو؟ فإذا الماء حقيقة هو الماء المطلق. فإذا أجينا وقسمنا الماء قلنا الماء ينقسم إلى ماء مطلق وإلى ماء مضاف، فهذا الماء المطلق مو هو نفس الماء؟ هذا نفسه، هذا نفس المقسم، صحيح؟ وهذا الماء المضاف هو نفس المقسم؟ هذا غيره، غير المقسم، واضحة؟ فهنا قلوا له خطأ هذا. ليش؟ لأنه من شروط القسمة أنه لا يجوز تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره. حتى يتخلص المصنف من هذا الإشكال إيش قال؟ قال هيجي: ما يستعمل فيه لفظ الماء. يستعمل، والاستعمال تارة يكون شنو؟ استعمال حقيقي، وتارة استعمال مجازي. فهنا من يقول أنه ما يستعمل فيه لفظ الماء هو الماء المطلق والماء المضاف. هنا لفظة ماء تستعمل في الماء المطلق أو لا؟ بالي هذا استعمال حقيقي، فتستعمل لفظة ماء بالماء المطلق استعمال حقيقي، مو؟ ولفظة ماء تستعمل بالماء المضاف؟ بالي تستعمل ولكن استعمال مجازي. واحنا عدنا نقول انه الاستعمال اعم من الحقيقة والمجاز. بهذه الحالة بعد ما يرد الاشكال اللي ورد على هذا، يعني هذا اللي قال الماء ينقسم الى ماء مطلق والى ماء مضاف، يعني كأنما يقول الماء ينقسم الى ماء وعصير، مقبول هذا التقسيم ماء وعصير؟
لا،
الماء ما ينقسم الى ماء وعصير، واضح؟ بينما ما يستعمل استعمال لفظة ماء، نعم تستعمل في الماء المطلق وتستعمل في الماء المضاف. غاية ما هنالك أنه استعمالها بالماء المطلق استعمال شنو؟ واستعمالها في الماء المضاف استعمال مجازي. واضح ليش المصنف ايش قال؟ زين. فقال: ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء إلى قسمين. الأول ماء مطلق، وهو ما يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه، ما نحتاج، يعني هذا نقدر نقول ماء، مو بالضرورة إلا نقول ماء نهر أو ماء بئر، مو؟ كالماء الذي يكون في البحر أو النهر أو البئر أو غير ذلك، فإنه يصح أن يقال له ماء، ماء فقط. خبو إضافته وإضافته إلى البحر مثلا للتعيين، يعني للتخصيص، لا لتصحيح الاستعمال، مو حتى نصحح استعماله، وإنما نقدر نقول عنه ماء فقط. ماء النهر ماء، ماء البحر ماء، ماء البئر ماء، مو؟ نقدر نقول بدون إضافة لو ما نقدر؟ نقدر. إذن هاي الإضافة صححت الاستعمال لو خصصت لنا الماء،
خصصت
لغرض التخصيص وليس لغرض التصحيح. التصحيح من نقول تصحيح يعني شنو؟ يعني لا يصح استعمال لفظة الماء إلا بإضافة. فهنا ماء النهر ما نقدر نستعملها إلا إذا أضفناها إلى النهر؟ لا، نقدر نستعمل نقول مي، خلص ماء. أما الثاني اللي هو الماء المضاف، وهو ما لا يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه، هذا ما نقدر نقول عنه ماء فقط، لازم نقول شنو؟ لازم نضيفه إلى شيء آخر، فنقول هذا ماء ورد، ماء بئر، ماء رمان، ماء برتقال، ماء حمص إلى آخره من المياه المضافة. فهنا الإضافة صححت الاستعمال لو لا؟ صححت الاستعمال، بمعنى أنه بدون إضافة لا يصح استعمال لفظ الماء في هذا المائع، في هذا السائل. واضحة هاي؟
يا شيخ نقول بلا يعني المضاف إليه فنعتبره شلون القرينة؟
شنو قرينة؟
يعني قرينة نقول ماء الرمان، هاي الرمان هي قرينة تدل على الماء.
لا مو قرينة، وإنما أصلاً أنه يصح استعمال لفظ الماء على عصير الرمان بدون ما أقول عليه ماء رمان، بدون ما أضيفه إلى الرمان. شوفوا أكو فرق بين القرينة مو وبين شنو وبين صحة الاستعمال. يعني لاحظوا مثلاً أنا أقول رأيت أسداً، رأيت أسدا، هنا يقولوا لي يعني شفت هذا الحيوان المفترس، أقول لهم لا يعني شفت رجل شجاع. هنا يقولوا لي بهذه الحالة إذا تقصد رجل شجاع كن جيب لنا قرينة. فأقول لهم رأيت أسدا شنو؟ يرمي في الجبهة مثلا. بهذه الحالة يرمي في الجبهة، هذه شنو؟ قرينة على أنني أردت المعنى المجازي. هاي مو مصححة الاستعمال، وإنما هذا شنو؟ قرينة على إرادة المعنى المجازي. فأقدر أقول أنه هذا أسد، هذا سبع مو؟ بينما العصير، عصير الرمان، ما أقدر أقول عليه ما إذا ما أضيفه للرمان، لأنه إذا قلت عليه ما استعمالي خطأ، استعمال خاطئ. بينما من أقول زيد أسد، هاي لفظة أسد احتاجت إلى مصحح؟ لو صح استعمال لفظة أسد على زيد صح. واضح؟ إذن أكو فرق بين القرينة وبين ما يصحح الاستعمال. فالاستعمال الماء المضاف، الماء الرمان مثلا، إضافته إلى الرمان هي التي تجعل استعمالنا لفظة ماء في عصير الرمان استعمال صحيح. وإلا أنا ما أقدر أقول عنه ماء بلفظة ماء بحالها، ما أقدر. شنو اللي يخليها استعمال صحيح؟ أضيفها إلى الرمان، أقول ماء الرمان، ماء البرتقال. واضحة؟ فهنا قال ماء الثاني ماء المضاف، وهو ما لا يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه. مثل إيش؟ قال كماء الرمان وماء الورد، فإنه لا يقال له ماء إلا مجازين، ولذا يصح سلب الماء عنه. طبعا الماء المضاف تارة يكون معتصرا من الأجسام، وتارة يكون ممزوجا بغيره، وتارة ثالثة يكون مصعدا. شنو ذني ثلاثة؟ لاحظوا أنه مرة أنا هذا الماء المضاف من أجيبه؟ شلون أحصل عليه؟ أنه ألزم في الجسم من الأجسام أعصره فيطلع من عنده عصير، هذا العصير هو ماء مضاف. فأعصر الرمانة يطلع عصير رمان، أعصر البرتقالة يطلع عصير برتقال، وهكذا. إذن هذا الماء من حصلته؟ من خلال الاعتصار، أعصر الأشياء فأطلع من عندها سائل، هذا السائل أسميه ماء مضاف. واضح؟ ومرة لا، مو من خلال العصر، وإنما من خلال المزج. مزج يعني شلون مزج؟ أنه مثلا أنا عندي مي وأجيب مثلا زاهي أو أجيب صابون وأخلطه وياه، أخلطه بكمية كبيرة. فإذا انخلط بكمية كبيرة بعد يقولون عليه هذا ماء فقط؟ لو يقولون عليه ماء صابون بعد ايش صار؟ ما مطلق لو مضاف صار؟ صار مضاف. واضح القضية؟ أو أنه مثلا هذا الحمص خليته وياه مي وخليته على النار، قام يغلي يغلي إلى أن امتزجت مادة من الحمص بالماء، فبهذه الحالة أنا عصرت الحمص طلعت مي، لو مزجت المي بالحمص، مزج مو؟ هذا الماء ماء الحمص ماء مطلق لو مضاف؟ ها؟ ماء مضاف. واضح؟ فإذا هذا الماء المضاف من حصلته؟ بواسطة المزج. واضح؟ إذا هاي الطريقة الثانية اللي نحصل بها الماء المضاف. الطريقة الثالثة التصعيد. التصعيد يعني شنو؟ يعني التبخير. أجيب كمية مثلا من الورد وأخليها بالمي، مجرد أمزج الورد بالمي ما يصير هذا مي ورد، مو؟ عشان أسوي له أبخره، يعني أسخن هذا المزيج، فش راح يطلع بخار، أدخله بجهاز، جهاز تكثيف، يرجع يكثف هذا المي، الناتج يطلع مي ورد. واضح؟ فهذا ماء الورد ماء مطلق لو مضاف؟ مضاف. مين حصلنا؟ من العصر؟ من المزيج؟ لا، وإنما من التصعيد، يعني من التبخير. واضحة؟ فهذه ثلاثة طرق يحصل بواسطتها الماء المضاف. هذا ماء، إذا بس مقطر هذا يبقى ماء، ما غيرنا به فد شيء. إحنا هناك إذا أضفنا لفد مادة، مو بحيث
بال
ها المالح، إذا كانت كمية الملح كثيرة جدا، انتبهوا هذا السؤال مهم. إذا كانت كمية الماء الملح كمية كبيرة جدا بحيث أنه ما أقدر أسمي ماء فقط، أسمي ماء وملح، إذا بهذا المستوى فوق هذا شو يصير؟ هذا يصير مضاف. أما إذا كانت كمية الملح أو كمية السكر قليلة، فبهذه الحالة هو ماء مطلق، مو؟ يعني إنسان مثلا عندي فت سطلة مع المي وخليت بيها فت خاشوكتين ثلاثة شكر، بهذه الحالة من أخلطه هذا يصير ماء مضاف، لو مطلق يبقى هذا يبقى ماء مطلق، هذا ماء مطلق، حتى لو صار الطعم مالته شوية شنو حلو، بس هو شبقة ماء مطلق. بس إذا هذا السطل المي جبت له فد نص سطل شكر وخلطته وياه، بهذه الحالة شنو صار؟ صار شيرة، مو؟ بعد هذا ما نسميه ماء إلا بالعناية، يعني إلا مجازا، يعني ماء مضاف صار. واضحة؟ إذن المزج مو كل مزج، مو أي كمية من المزج تسوي للماء مضاف، لابد أنه تكون الكمية كبيرة بحيث تخرج الماء عن اسم الإطلاق إلى اسم الإضافة. واضحة؟ طبعا بعد تقيسون على هذا الكلام، انه اذا وقع مثلا حبر بالماء، فمره يكون الحبر قليل ما يخرج عن الوصف الاطلاق، اما اذا كان الحبر كثير فراح يخرجه عن وصف الاطلاق. طبعا تترتب عليه امور، وهي انه هنا راح يجينا انه نقدر نستعمله بإزالة الحدث، ما نقدر نستعمله، مو؟ فهذا تحديد الموضوع له أهمية، لأنه كل عنوان إلى أحكام تختلف عن العنوان الآخر. فهذا الماء اللي وقع بيه كمية من الحبر قليلة، مو؟ ما خرجته عن الإطلاق، يقدر الإنسان يشربه أو يقدر الإنسان يتوضى به أو يغتسل به، يقدر يبيعه. بينما إذا كانت كمية الحبر كثيرة بحيث بعد ما أقدر أسميه ماء فقط، بهذه الحالة صار مضاف. إذا صار مضاف لا أقدر شنو؟ لا أقدر أنه أرفع بي الحدث ولا أرفع بي شنو؟ الخبث، مو؟ وهكذا. قال فإنه لا يقال له ماء إلا مجازا، هذا من هو؟ الماء المضاف. ولذا يصح سلب الماء عنه. الفصل الثاني، قال حكم الماء المطلق. الماء المطلق يقسم المصنف إلى قسمين، إما له مادة أو إما ما له ليس له مادة أو يكون له مادة. المادة يقصد بها المصدر الذي يزود هذا الماء